الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته، أما بعد، أيها الإخوة المباركون، بقي في هذه المقدمة إيرادات سنريدها باختصار، أن الطوفي رحمه الله وهو ختم بها هذا الفصل ونختم بها درس الليلة. هناك ثلاث إيرادات أساسية أو اعتراضات وردت على التعريف. الأول في أول لفظ، العلم بالأحكام الشرعية. لما تقول العلم، والعلم عندهم عند المناطقة ما صاحب اعتقادا جازما مطابقا للواقع، العلم هو اليقين. يقول: وما كان يقينا فلا يسوغ فيه الخلاف ولا يتطرق إليه احتمال، بينما مسائل الفقه في أغلبها الأعم ليست قطعية، هي اجتهادات مظنونة. يعني أنت تقول إن التيمم حكمه كذا وصفته كذا وبعض مسائله، وهل المسح على الخفين رافع للحدث أو هو مبيح للعبادة لا رافع للحدث، هذه مسائل اجتهادية خلافية، وعليها فقس سائر مسائل الفقه. غالب مسائل الفقه مظنونة، معنى مظنونة أنها ليست قطعية. فإذا كان العلم في جملته الغالبة ظنونا، فكيف يقال في تعريفه العلم بها وهي مظنونة؟ فهذا أول الاعتراضات، وقد خاض فيها الفقهاء والأصوليون كثيرا في كتبهم في هذا الإشكال، وهو أكبر الإشكالات عندهم في التعريف. الإشكال الثاني قولهم التفصيلية، عن أدلتها التفصيلية، فيقولون هذا قيد أو محترز في التعريف لا فائدة منه، لأن كل فن فيه أدلة تفصيلية فإيراده في التعريف حشو لا داعي له. والإشكال الثالث أن قولك العلم بالأحكام، هل المقصود كلها أو بعضها؟ في التعريف تقول العلم بالأحكام المتبادر، لما تقول العلم بالأحكام ماذا تقصد؟ المتبادر أنه جميعها، فلو قصدت جميع الأحكام ما سلم لك التعريف، لأنه لن يوجد فقيه يعلم كل الأحكام، ستقول لا أقصد بعضها. فإذا قلت بعضها دخل المقلد، لأنه يعلم بعض الأحكام بأدلتها التفصيلية، فيقول أنا أفسدت عليك التعريف، سواء أردت بالأحكام كلها أو أردت بعضها، وما في مخرج وسط، فإما أن تريد هذا وإما أن تريد ذاك. هذه الثلاث الاعتراضات ساقها الطوفي ثم ساق الإجابات عنها. نعم، وأورد عليه على ماذا؟ على تعريف الفقه. نعم، هذا أول الإيرادات، ممكن تضع عليه رقم واحد، أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. فين وجه الإشكال؟ نعم، إذا كانت مظنونة فكيف يوصف معرفتها بالعلم؟ فعليك أن تقول في التعريف الظن ولا تقول العلم، الظن بالأحكام الشرعية. نعم، إذن ثلاث اعتراضات، الأول في لفظة العلم، والثاني في لفظة التفصيلية، والثالث الأحكام، هل كلها أو بعضها؟ وعلى كلا الاحتمالين ثمة اعتراض وإشكال قد يفسد التعريف. فيبدأ الطوفي رحمه الله يجيب عن الاعتراضات، وبدأ بالإجابة عن الأول. هذا هو غالب إجابات الفقهاء، يقول لك أنا عندي جواب عن الإشكال. فهمت الإشكال أولا ما هو؟ أن الفقه ظني، أحكام مظنونة. ما معنى ظني؟ ليست قطعية. ما معنى ليست قطعية؟ تحتمل الاختلاف ويحتمل رأيا آخر غير الذي ترجحه. خلاص، إذن كونها مظنونة لا يرتقي بها أن تصفها بالعلم، إذن هي ظنون، ومن حصل الظنون لا يقال حصل علما. واضح؟ طيب، الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب نقول نحن، نعم، نقول الأحكام الفقهية مظنونة، إنما الظن هو الطريق في الوصول إليها. هذا الفقيه الشافعي وهذا المالكي وهذا الحنفي لما اجتهدوا في مسألة هم مختلفون فيها، كما نقول مثلا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، أو تقول مثلا حكم الترتيب في أفعال المناسك يوم العيد يوم الحج الأكبر، هل الترتيب واجب أو ليس بواجب، وهي مسائل خلافية. لما اختلف الفقهاء في هذه القضية وكل استدل بدليل، لما وصل الفقيه باستدلاله إلى رأي فقال الترتيب واجب، قال المبيت بمنى ليالي التشريق سنة، وقال الآخر واجب، لما وصل إلى النتيجة وقال سنة، ترجح عنده أنها سنة، فحصل عنده العلم. يقول الظن في الطريق، لكن الحكم لما تقرر عنده بما يراه راجحا أصبح معلوما. فأنا أتكلم عن الفقه الذي هو الأحكام التي علمت والظن في الطريق الحاصل، وأنا لا أنظر إلى ما سلكه الفقيه في طريقه للوصول إلى حكم المسألة. لكن لما استقرت المسألة عنده وعرف حكمها أصبحت معلومة عنده. تحصيل الفقيه للمسائل التي تقرر حكمها والتي علمت تحصيل العلم، هذا تكلف الجواب الحقيقة. لأنك ستقول على هذا، يعني إذا فهمت هذا الجواب ستقول إذن أين العلم؟ يقول العلم طالما هو ظن غلب على رأي الفقيه في المسألة فترجح عنده أن المبيت ليالي أيام التشريق واجب أو ليس بواجب، سنة. أحد القولين إذا ترجح عند الفقيه فأفتى به أو لنفسه فوجب به العمل. وجب العمل، كيف وجب العمل وهو ظن؟ يقول هذا هو مبنى الشريعة، العمل بما غلب على الظن، ولا يشترط حصول القطع في تصور الحكم للمسألة. إن غلب على ظنك أن القبلة هكذا صلي هكذا، وقد يكون اليقين خلافها، لكن هذا الذي غلب على ظنك وهذا وسعك. غلب على ظنك أن وقت الصلاة قد دخل صلي. غلب على ظنك أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، وجب عليك العمل به. فإذا متى تقرر، وإن كان ظنا، لكن متى تقرر بغلبة الظن حكم وجب. قال فلما كان العمل به واجب سمينا معرفة هذا الحكم علما. هذا تكلف، لأنك ستقول إذا كنت تقصد هذا يا أخي، إذن صوغ التعريف كالتالي، قال يمكن أن تقول العلم بوجوب العمل بالأحكام وليس العلم بالأحكام، طالما اليقين هو وجوب الحكم الذي تقرر. ولهذا لم يرتضي الطوفي رحمه الله هذا الجواب، لكن هو المتقرر كثيرا في كلام الفقهاء. ما الذي حملهم على هذا؟ هو الإشكال الكبير، كيف يكون الفقه ظنا وتسميه علما؟ وحقيقة يبدو أن الإشكال هو في تأسيس هذه القضية، تقسيم المدركات إلى يقيني وظني، ثم بناء اليقين على ما تحصل بنوع محدد من الأدلة فسمي التحصيل بها علما، ونوع آخر من الأدلة سمي التحصيل بها يقينا. يعني يقولون الطرق التي توصلك إلى الأحكام طريقان، أدلة توصل إلى العلم وأمارات توصل إلى الظن. فأدلة الفقه يقول ليست أدلة قطعية، هي اجتهادات ظنية، عمومات وأدلة محتملة وأدلة متعارضة ترجح بعضها على بعض، هذا كله ظن. ودليل أنه ظن أن غيرك يخالفك فيه، ولا يستطيع أحدكم أن يجزم بصوابه وخطأ الآخر لأن احتمالات قائمة، إذن هذا ظن. نعم. وقيل
المراد بالعلم الظن مجازا،
يعني وهذا مخرج آخر قال لا، نحن نقول العلم بالأحكام، استخدمنا لفظ علم ونحن نقصد الظن، قال هذا مجاز. يعني يقول حتى هذا أيضا تعسف لا يليق بالتعريفات. يا أخي إذا كنت تقول كذا قل الظن بالأحكام. ولهذا عدل بعضهم فقال هو ظن جملة غالبة من الأحكام، فعلا بعضهم أتى في التعريف بلفظ الظن، وبعضهم عدل عن كلمة علم وأتى بلفظة معرفة، قال معرفة الأحكام، قال لأن المعرفة جنس يشمل العلم والظن، فلما يقول معرفة الأحكام أهون وأخف قليلا في تبعة هذا. نعم. عن الثالث، إيش أقصد عن الثالث؟ الاعتراض الثالث. طيب فأين الثاني؟ هو أورد كم اعتراضا؟ ثلاثة، وأجاب عن الأول ثم قفز فقال وعن الثالث. الثاني ما هو؟ التفصيلية. قال في الاعتراض لا فائدة له لأن كل دليل في فن فهو تفصيلي. قفز رحمه الله الجواب عن الاعتراض الثاني في شرحه رحمه الله، ماذا قال؟ قال وأما الثاني وهو أن قوله عن أدلتها التفصيلية لا فائدة له لما سبق تقريره لم أجب عنه في المختصر. ليش؟ قال لأنه لم يخطر ببالي حين الاختصار جواب. أنا قلت لك في الدرس الماضي الرجل ترى ما عنده لف ودوران، قالوا أثناء وضع المختصر ما خطر لي جواب فتجاوزته صريح. ثم قال رحمه الله والجواب عنه الآن، لما جاء يكتب الشرح بدأ له جواب، فما رجع إلى المتن وأورد فيه وسوى خط كذا فاصل وأدخل جملة معترضة، تركه. قال والجواب عنه الآن أنه إنما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد، يعني لفظ أريد به البيان ولم يرد به أن يكون قيدا يحترز به عن شيء وانتهى، يعني فعلا هو قيد لا حاجة له، أريد به تمام البيان. كما سبق النقل عن بعض شراح ابن الحاجب أن بعض الألفاظ في التعريف ليست محترزات، إنما هي لتمام التصور والبيان ليس إلا. طيب وعن الثالث ما الاعتراض الثالث؟ العلم بالأحكام، أين وجه الاعتراض؟ قال ماذا تقصد، هل الكل أو البعض؟ فإذا قال أقصد الكل فقال لا يوجد فقه ولا فقيه، لأنه ما في أحد أدرك كل الأحكام. وإذا قلت البعض، طيب يقول لك أنا عندي جواب عن الاثنين. قال وعد الثالث بأن المراد بعض الأحكام، الآن أخذ أي جواب؟ وسيدخل ماذا؟ قلنا نعم سيدخل المقلد. قال لا لن يدخل المقلد، ليش؟ مر قبل قليل، لأن المقلد وإن عرف بعض الأحكام لكن ليست معرفته عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فيقول أنا ما عندي حرج، سأقول العلم بالأحكام أي ببعضها، والبعض هنا نسبي، والمقصود أن الفقيه إنما يسمى فقيها إذا علم جملة كبيرة من الأحكام، يعني من تفقه في الطهارة فقط ما يسمى فقيها، لكن من أبحر وأفنى عمره ودرس السنوات تلو السنوات وقرأ المتون مختصرات وجاءت على الأدلة وعرف النقاش، لن يقال في النهاية أنه أدرك كل أحكام الشريعة، أدرك بعضها، البعض هذا جملة كبيرة يسمى فقيها. ستقول المقلد يدخل لأنه أيضا علم بعض الأحكام؟ لا، المقلد وإن علم بعض الأحكام لكن ليس علمه بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فيخرج بقيود بقية التعريف. طيب وإذا قلت، هو يقول أنا سأفسر العلم بالأحكام بالتفسيرين كلها وبعضها، فإن قلت بعضها وقلت لي سيدخل المقلد أجابك عن المقلد. طيب وإذا قال العلم بالأحكام أي كلها، ستقول لي إذن لا فقه ولا فقيه، ما في أحد أدرك كل الأحكام. قال لا، أنا أقصد العلم بالأحكام كلها، يعني إما تحصيل حقيقي أو تهيئا لتحصيل الباقي. والفقيه كذلك، الفقيه يعرف جملة من الأحكام حاصلة في رأسه حاضرة إذا سألته أجاب، وبعض الأحكام هو متهيئ لتحصيلها. كيف متهيئ؟ بما معه من الآن، بما معه من الاستعداد والممارسة والملكة التي حصلها. فإذا قلت العلم بالأحكام وقصدت كل الأحكام يصدق على الفقيه، لكن ليس المقصود بالعلم التحصيل الحاصل في حينه، لكن التحصيل الذي حصل بعضه حقيقة وبعضه في الطريق للوصول إليها. طيب لما يقول رحمه الله بالقوة القريبة من الفعل، هذا مصطلح عند المناطقة، يقسمون الأشياء في إمكانية الحصول إلى شيئين أو إلى قسمين، قال حاصل بالفعل أو حاصل بالقوة القريبة من الفعل. والحاصل بالفعل هو الحاصل حقيقة الآن، والحاصل بالقوة القريبة من الفعل يعني بما من شأنه أن يحصل لوجود أسبابه الداعية إلى تحققه ويمكن أن يقع، فيقولون بالقوة القريبة من الفعل. فيقول أنا لما أقول في التعريف العلم بالأحكام يعني كل الأحكام، فما تقول لي ما في فقيه؟ بلى، الفقيه حقيقة من حصل جملة من الأحكام وهو متهيئ لتحصيل الباقي، يعني عنده الملكة والآلة التي تمكنه. طيب هنا في الأخير عدل رحمه الله، طبعا كل الكلام كان عن تعريف ابن الحاجب، الطوفي ها هنا يقول أنا أقترح حتى نتجاوز كل هذه الاعتراضات، ولو قيل، شوف وبدأ يغير جملة في العبارات احترز بها عن الإشكالات الواردة، ظنوا استبدلها بماذا؟ العلم، أنه كان في إشكال على العلم، الأحكام وكان في إشكال فاستبدلها جملة من الأحكام، الشرعية الفرعية وشال الأدلة التفصيلية أنه كان قال قيد لا حاجة به، فانظر كيف عدل في التعريف، العلم جعلها ظن، بالأحكام جعلها جملة من الأحكام، ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية، يقول لحصل المقصود وخف الإشكال، ما قال زال الإشكال، يقصد ترى سيبقى واحد وسيأتيك وينبش لك إشكال ثاني وثالث، لكن يقول أخف وطئا لأني خففت عنك فحذفت ثلاثة إشكالات كبيرة، فلو جاب واحد إشكال جديد ممكن واحد اثنين ما يزيد، لكنه تلافى الإشكالات التي عليها الكلام. ختم بثلاثة أسطر أراد بها أن يختم هذا الفصل ونحن نختم به. قال رحمه الله وأكثر المتقدمين، يقصد بالعبارة ربما كان الغزالي رحمه الله لأنه أورد هذا التعريف، لاحظ عبارة المتقدمين، الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، تلحظ في التعريف أنه ما في حرص كبير على استخدام قيود تكون محترزات، وهذه طريقة غالب المتقدمين، عدم التكلف في صناعة الحدود، وهذا مسلك ينبغي العناية والاهتمام به. حصل العناية والاهتمام البالغ بقضية التعريفات والحدود والتزامها وفق الصناعة المنطقية للحدود إنما جاءت متأخرة، وأولع بها المتأخرون يعني من القرن الخامس والسادس وما بعد، وصار هذا عندهم بتتابع القرون شيئا يعني مبالغا فيه، يعني أحيانا تقلب صفحات من إحكام الآمدي صفحات في تعريف واحترازات وقيود على التعريف ونقاشات، ثم بعد كل هذا النقاش يخلص إلى تعريف مختار حرره من كل الاعتراضات التي سبقت، ثم يأتي واحد من شراح الإحكام الآمدي ويعترض عليه في لفظ ولفظتين ويستمر هذا ولا ينتهي. الاشتغال والإغراق في هذا مسلك الحقيقة مخالف لما عليه المتقدمون. ما الغرض من التعريف؟ إيضاح. طيب أوضح المعنى بأقرب طريق يحصل تحصيل المقصود منه للمعرف له، فإذا حصل هذا أنت لا داعي لك أن تتكلف كثيرا. شوف هو ختم بهذا ليقول أن المتقدمين كانوا بعيدين عن هذا، وقد نص في الشرح أنهم عمدوا إلى بيان حقيقة المعرف دون تكلف. قالوا الفقه معرفة الأحكام الشرعية، شوف لا قالوا فرعية ولا قالوا أصولية ولا قالوا ظن ولا قالوا علم، قال الثابتة لأفعال المكلفين، قال أي شيء يتعلق بالمكلف فالعلم بالحكم الشرعي المتعلق به هو الفقه، دون استطراد ودون قيود كثيرة. هذا التعريف اللي أورده الغزالي رحمه الله ساق قريبا منه أبو محمد المقدسي في روضة الناظر، وهم لم يقصدوا هذا التحقيق في التعريفات كما قلت. قال وقيل الناس، إيش يعني؟ الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال. ليش استبدلوا المكلفين بالناس؟ ليشمل المكلف وغير المكلف، أحكام الصبيان والمجانين وليسوا مكلفين ولهم أحكام تتعلق بهم، فحتى يدخل فاستبدل المكلف بالناس أحكام الصبيان والمجانين وما يترتب عليهما من أحكام، قال ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه. طيب هذا خاتمة ما ساقه الطوفي رحمه الله تعالى في فصله الأول الذي هو تعريف أصول الفقه، ليكون لقاؤنا الثاني إن شاء الله الفصل الثاني في التكليف، والثالث في مسائل التكليف وأحكامه نأتي عليها تباعا. نحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله العون والسداد، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم.